بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: الخاصة والعربي العام. بعد أن ذكر المصنف المحمول الذاتي وعرفه وذكر تقسيماته، ثم عرف المحمول الذاتي وذكر تقسيماته سابقا ودخل إلى بحث الكليات الخمس، نوع الذاتي بما له علاقة بمقدمة بحث التعريف، وقسمه إلى نوع وجنس وفصل، ثم بدأ هنا بتنويع العرضي، فقال: تقدم أن العرضي هو المعنى الكلي المحمول الذي يلحق الذات بعد تقومها بجميع ذاتياتها. تقدم هذا التعبير، وقد عرفت أقسامه، قسمه سابقا إلى لازم وغير لازم، ثم قسم اللازم إلى لازم ماهية ولازم وجود وهكذا. وبقي أن تعرف أن له تقسيما آخر ينفع في هذا الباب، وهو تقسيمه إلى الخاصة والعرضي العام، حيث إنه من هذه الحيثية يمكن أن يدخل في التعريف، أي أن يدخل في التركيب الأول. هناك تركيب أول وهناك تركيب ثان، وهو القياس. التعريف هو التركيب الأول، حيث إنه من هذه الحيثية، أي حيث إن العرضية من هذه الحيثية. من أي حيثية؟ من حيثية التمييز، من حيثية كونه مشتركا بين نوع وغيره، وكونه خاصا بنوع معين. يساعدنا ذلك على التمييز. من حيثية التمييز يمكن أن يدخل في التعريف هناك، وتفصيله سيأتي في الباب الثاني. في الباب الثاني سيذكر الفرق بين الحد والرسم، وأن الرسوم تكون بالخواص، وسيذكر الفرق هناك بين الرسم الناقص والرسم التام، وهذا يبتني على فهم أنواع الخواص. ثم ذكر تعريف الخاصة، عرف الخاصة أولا، ثم قسم الخاصة، ذكر تقسيماتها، ثم عرف العرضية العام، ثم قسمه، وإلى أن يصل إلى النقطة الخامسة ويجيب على هذا التساؤل. يقول: ما هي أفضل الخواص من حيث المعرفة؟ ما هي الخواص الفضلى من حيث المعرفة والتي نتمكن أن نعرف بها؟ الأمر الأول في تعريف الخاصة، قال: فأما الخاصة فهي المعنى الكلي العرضي الذي يختص بموضوع كلي معين. فسرها، قال: ولا يعرض غيره. هذا عطف تفسير. فإذن هي المعنى الكلي العرضي الذي يختص بموضوع كلي معين، لا يتعدى إلى غيره. هذا تعريفها. تقسيماتها، ذكر خمسة تقسيمات: الأول من حيث الموضوع، الثاني قسمها إلى لازمة ومفارقة، الثالث قسمها إلى مساوية لموضوعها وأخص من موضوعها، الرابع إلى مفردة ومركبة، الخامس إلى خاصة بإطلاق وخاصة بالقياس. التقسيم الأول، قسم الخاصة إذن من حيث الموضوع. قد تكون الخاصة ثابتة للجنس العالي، مثلا الجوهر خاصته ماذا؟ أنه موجود لا في موضوع، هذا ليس جنسا له، لأن الجوهر هو الجنس العالي، بل هي خاصة تميزه عن العرض. فإذا ثبتت الخاصة للجنس العالي. قد تكون الخاصة للنوع المتوسط، كما في قولك مثلا ملون، مثلا ملون هو خاصة للجسم، يفرقه عن سائر أنواع الجواهر. وكذلك قد تكون الخاصة للنوع الأخير، كما في قولك كاتب للإنسان. فإذا الخاصة من حيث المعروض قد تكون للجنس العالي أو النوع المتوسط أو النوع الأخير. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، قد تكون الخاصة لازمة لا تنفك عن معروضها، كما إذا قلت مثلا في مقام تمييز المثلث، قلت: له ثلاث زوايا، شكل له ثلاث زوايا، له ثلاث زوايا تميزه عن سائر الأشكال، تميزه عن سائر الأشكال، وليست منفكة عنه، بل هي لازمة له. الخاصة غير اللازمة، كقولك مثلا الماشي بالفعل، الماشي بالفعل ليست لازمة لنوع الإنسان، بل قد تفارقه، قد يجلس، قد ينام، إلى آخره. التقسيم الثالث، أن تكون مساوية لموضوعها في الوجود أو غير مساوية لموضوعها في الوجود. المساوية لموضوعها كالضاحك مثلا بالطبع بالنسبة للإنسان، إذا وضعت الضاحك فإذن هو إنسان، وإذا وضعت الإنسان فإذن هو ضاحك، هي مساوية في الوجود لموضوعه. غير مساوية مثلا الكاتب بالفعل، الكاتب بالفعل لا يساوي الإنسان، لا يساوي الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان في بعض الأحيان يكون أميا لا يكتب بالفعل، وإن كان يختزن قدرة على الكتابة ولكنه ليس كاتبا بالفعل. التقسيم الرابع تقسيم لها من حيث هي مفردة ومن حيث هي مركبة. المفردة كما مر معنا من الأمثلة، والمركبة كما في قولهم في تمييز الإنسان مثلا يقولون الإنسان منتصب القامة بادي البشرة، منتصب القامة بادي البشرة، فهذا تمييز للإنسان عن غيره بخاصة هي مجموع وصفين، هي مجموع نعتين مركبة وليست مفردة كالكاتب والضاحك والمتعجب إلى آخره، هذه مركبة. التقسيم الأخير هو تقسيم للخاصة بإطلاق، ويقال خاصة بإطلاق وخاصة بقياس. نشرح الخاصة بقياس ثم نفهم من ذلك ما هي التي هي بإطلاق. الخاصة بالقياس هي خاصة للنوع لا للنوع على الإطلاق، بل للنوع بالقياس إلى نوع آخر. مثلا إذا قلنا في سبيل تمييز الإنسان عن غيره قلنا الإنسان ما له رجلان، هذا تمييز للإنسان ولكن ليس تمييزا بإطلاق، فالبطريق له رجلان ولكنه تمييز بالقياس إلى الفرس، الفرس لها مثلا 4 أرجل مثلا، أو تمييز بالقياس إلى الطائر من الحيوانات التي ليس لها إذا كان، أو للسمكة مثلا مما ليس له أقدام إلى آخره. فهذه خاصة لا بإطلاق لأنها ليست مختصة بالإنسان، وإنما هي خاصة بالإضافة إلى نوع آخر. فإذا قايسنا بين الإنسان والفرس قلنا هو له رجلان، هذا يميز الفرس، وهذه تسمى الخاصة الإضافية، يميز الفرس، تميز الفرس، تميز الإنسان عن الفرس. قال هذه التقسيمات. ثم بعد ذلك عرف العرضي العام، قال العرضي العام كما عرف الخاصة، قال هو المعنى الكلي المحمول الذي يلحق الذات بعد تقومها بجميع ذاتيتها، ولكن مميزه أنه يتعدى إلى عدة أنواع ولا يقف عند نوع معين. ثم قسمه بعد ذلك من حيث الموضوع وإلى لازم وغير لازم، وقسمه إلى عام وخاص، يعني يشمل تمام الأفراد أو هو مختص ببعض الأفراد. ثم بعد ذلك قال ما هي أفضل الخواص؟ قال أفضل الخواص أن تكون ثابتة بإطلاق، لا أن تكون إضافية، هذا أولا. ثانيا أن تكون مساوية لموضوعها، لا أن تكون أخص من موضوعها. ثالثا أن تكون لازمة غير مفارقة، وأن تكون بينة الثبوت، لأن اللازمة ليس بالضرورة أن يكون بينة الثبوت كما تقدم في تقسيمات اللازمة سابقا، منه ما هو بين الثبوت ومنه ما ليس كذلك. قال فأما الخاصة فهي المعنى الكلي العرضي الذي يختص بموضوع كلي معين ولا يعرض غيره. قسم الأول سواء كان ذلك الموضوع هو الجنس العالي أو ما تحته من الأنواع، ويكون إما مساويا لموضوعه أو أخص منه. فالخاصة قد تكون للجنس العالي كالموجود لا في موضوع للجوهر، كالموجود لا في موضوع للجوهر، هذه خاصة الجوهر. وللمتوسط كالكائن في جهة معينة للجسم، وللنوع الأخير كالضاحك للإنسان. وقد تكون تقسيم آخر، تقسيم ثان، وقد تكون لازمة كذي الزوايا الثلاث للمثلث، ما له 3 زوايا، ومفارقة كالماشي بالفعل للحيوان. تقسيم ثالث قد تكون مساوية لموضوعها كالمتعجب بالطبع للإنسان، وأخص منه كالكاتب بالفعل له أي للإنسان، وقد تكون مفردة كالكاتب له أي للإنسان، ومركبة كمنتصب القامة بادي البشرة له أي للإنسان. وقد تكون الخاصة خاصة بموضوعها بالإطلاق، أي من دون قياس إلى شيء آخر كالأمثلة المتقدمة. وقد تكون بالقياس إلى شيء لا توجد فيه وإن لم تكن خاصة بالموضوع على الإطلاق، أي بمعروضه على الإطلاق، كالمنتصب القامة، أو كمنتصب القامة أفضل، كمنتصب القامة للإنسان بالقياس إلى الفرس. وقد تسمى بالخاصة الإضافية، فهي تميز الإنسان عن الفرس لا عن الطائر الذي مثلا له، أو البطريق الذي له رجلان. طيب، ما هي العلاقة بين خاصة النوع وخاصة الجنس؟ وبالعكس، ما هي العلاقة بين خاصة الجنس وخاصة النوع؟ ما كان خاصة للجنس هل يكون بالضرورة خاصة لنوعه أم لا؟ وما كان خاصة للنوع هل يكون بالضرورة خاصة لجنسه أم لا؟ نقول الثاني نعم، خاصة النوع خاصة للجنس، لأنها إذا ميزت النوع فحينئذ ميزت الجنس عن غيره من الأجناس. ولكن بالعكس، لا، ليس بالضرورة أن تكون خاصة الجنس خاصة للنوع، لأن الجنس أحيانا يتميز بصفة من الصفات، مثلا الموجود لا في موضوع مميز للجوهر تمييزا عرضيا عن العرض، يميز الجوهر، ولكن هو بالقياس إلى الإنسان لا يكون خاصة بل يكون عرضيا عاما، لأنه يقال على الإنسان والفرس والنبات والمعادن إلى آخره، فهو عرضي عام. ونعم، في بعض الأحيان صحيح، إذا كانت الخاصة خاصة للجنس كانت خاصة للنوع، كالحيوان، يقال هذا الحيوان ضاحك، الحيوان ضاحك، هذا ميز الجنس، فإذا يميز النوع وهو الإنسان، وهو الإنسان، تكون أيضا خاصة للإنسان. فخاصة النوع خاصة لجنسه ولا عكس، ليس بالضرورة أن تكون خاصة الجنس خاصة للنوع. قال وخاصة كل نوع خاصة لجنسه وإن علا ولا ينعكس، ولذلك ربما تكون خاصة الجنس عرضا عاما عرضيا عاما لما تحته كالموجود في موضوع لا في موضوع بالنسبة للإنسان، وربما لا تكون، يعني قد تكون خاصة الجنس عرضيا عاما لما تحت الجنس، وقد لا تكون بل تكون خاصة، يريد بل تكون خاصة، وربما لا تكون، أي وربما تكون خاصة، قد تكون عرضيا عاما وقد تكون خاصة، كالضاحك فهي خاصة للحيوان ولكنها ليست عرضيا عاما بالنسبة للإنسان بل هي خاصة للإنسان. وأما العرضي العام، قال فهو المعنى الكلي العرضي الذي لا يختص بموضوع كلي واحد بل يعرض أكثر من موضوع واحد، يعرض أكثر من موضوع واحد، وهو هذا تعريفه، ثم قسمه، قال وهو من حيث الموضع قد يكون أيضا للجنس العالي كالموجود للجوهر، قال هذا جوهر موجود، هذا عرضي عام، وللنوع الأخير كالأبيض للإنسان، أيضا هذا عرضي عام، ليس الإنسان فقط هو الأبيض، وقد يكون لازما كالزوج للاثنين، ومفارقا كالنائم للإنسان، أو الزوج عرضي عام بالقياس للاثنين لأنه ينطبق على الستة وينطبق على الثمانية وهكذا على العشر إلى آخره، وقد يكون لازما كالزوج الاثنين لا ينفك عنه، ومفارقا كالنائم للإنسان، وقد يكون عاما للجزئيات الواقعة تحت ذلك الموضوع الذي يكون ذلك العرض عاما بالنسبة إليه كالمتحرك للحيوان، وغير عام كالأبيض له. فالعام هو الشامل لجميع الجزئيات، عرضي عام عام أي شامل لجميع الجزئيات، عرضي عام خاص أي يعرض على نوع معين ولكنه لا يشمل جميع جزئياته بالضرورة كالأبيض. فالأبيض عرضي عام بالقياس إلى الحيوان ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل حيوان أبيض. قال تنبيه، هذه هي النقطة الخامسة، هي المفيدة في المقام. اعلم أن أفضل الخواص هي ما كانت ثابتة لموضوعها بالإطلاق لا بالقياس إلى شيء آخر بل في حد ذاته، هذا أولا. وثانيا، وأن تكون مساوية لموضوعها، أن تكون مساوية لموضوعها ولازمة له غير مفارقة. وأما من حيث وقوعها في التعريفات فبالإضافة إلى ما مضى، أنت بالإضافة إلى كونها مطلقة وكونها مساوية ولازمة، أن تكون بينة الثبوت لموضوعها، إذ ليس كل لازم بين الثبوت، فإن التعريف بالخفي غير صحيح، ومثاله الضحك للإنسان، وسيأتي بحثه في الباب الثاني في بحث التعريف. سنلاحظ هناك لماذا لا يصح التعريف بالخفي، لأن التعريف يراد منه التوضيح والتصور بتفصيل بعد إجمال. ثم بعد ذلك يلخص المصنف ما مر معنا، يلخص الكليات، يقول: اعلم أن البحث عن الكليات هنا هو بحث عنها من حيث هي مقولة على ما تحمل عليه، أي من حيث هي محمولة على الموضوعات لا من حيث هي موجودة. البحث عن النوع والجنس والفصل والعرضي العام والخاصة من حيث هي موجودة هو بحث فلسفي، ولا نتكلمها هنا في بحث فلسفي، وإنما نتكلم عليها من الحيثية المنطقية، من حيث هي محمولة، من حيث هي مقولة على المصادق والأفراد، وهي بهذا الاعتبار خمسة. لماذا؟ قال: لأن الكليات المحمولة إما ذاتية لموضوعاتها، أي إما أن تكون ذاتية لموضوعاتها، وإما عرضية لها. ثم الذاتية، قال: إما مقولة في جواب ما هو على مختلفات الحقيقة وهي الجنس، أو على متفقاتها وهي النوع، وإما ليست بمقولة وهي الفصل، لا تقال في جواب ما هو. والعرضية، إما مختصة بموضوعاتها وهي الخاصة، أو غير مختصة وهي العرضي، العرضي العام. وهنا قد تقول: أين ذهبتم بالنوع الإضافي؟ عرفنا النوع الإضافي، أين ذهبتم به؟ لماذا قلتم سابقا الكليات الخمسة تتضمن النوع الحقيقي فقط ولا تتضمن النوع الإضافي؟ عرفنا سابقا النوع الإضافي بأنه المندرج تحت أعم، المندرج تحت أعم، وهنا إنما نتكلم على الكليات الخمسة التي تقال على الموضوعات، وهو لا يحمل على غيره بل هو الموضوع. أنت نقول مندرج تحت عام، أي يحمل عليه العام، فنحن نتكلم عليه بما هو موضوع، هو ليس محمولا أصلا. فعندما نقول الحيوان مثلا، الحيوان نوع بالإضافة إلى الجسم، نوع إضافي، أي الجسم، يقال الحيوان جسم، فالحيوان هذا يحمل عليه ولا يحمل، لا يحمل هو وإنما يحمل عليه. قد يقال: قلتم في مقام التمييز بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي أنهما يشتركان في أنه ثمة لحاظان يشترك فيهما، النوع الإضافي يلاحظ بالقياس إلى ما تحته وبالقياس إلى ما فوقه، أنتم قلتم كذلك، أنتم قلتم ذلك سابقا. النوع الحقيقي أيضا يلاحظ بالقياس إلى الأفراد التي تندرج تحت، فإذا كان يلحظ بالقياس إلى الذي يندرج تحته فإذا هو في حد ذاته يحمل عليها. أنتم حين عرفتم وميزتم النوع الإضافي عن النوع الحقيقي ماذا قلتم؟ قلتم: في النوع الحقيقي اعتبار واحد وهو قياسه إلى الأفراد، وفي النوع الإضافي اعتباران، قياسه إلى الأفراد وقياسه إلى الأعم الذي فوقه. فما بالكم هنا؟ ما خطبكم هنا؟ تقولون: لا، ما إذا هو كان بالقياس إلى الأعم فإنه يحمل عليه ولا يحمل. قلنا: لا، كما ذكرناه سابقا كان بالقياس إلى كليته لا بالقياس إلى حمله، بالقياس إلى كليته، لأنه كلي له اعتبار بالنسبة إلى الأفراد، النوع الإضافي بما هو كلي له لحاظ بالنسبة للأفراد، اللحاظ والقياس إلى ما تحت هو بالقياس إلى كليته، لأنه كلي يقال على ما تحته، ولكنه في حد ذاته هو المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم أوسع، وهذا هو المائز الذي يماز به عن النوع الحقيقي وينحاز عنه، وهو أنه يقاس إلى ما فوقه من المفاهيم. قال: أما النوع الإضافي فهو ليس منها، لأنه من حيث هو نوع إضافي ليس محمولا بل موضوع، ليس بمحمول بل موضوع. لماذا؟ قال: لأن الكليات الخمسة ما بها؟ تشترك جميعها في أنها تحمل على الجزئيات التي تقع تحت. وقد تقدم أن علمت أن النوع الإضافي لا يقاس إلى ما تحته إلا لأجل كونه كليا، لأجل كونه كليا يقال على كثيرين، لا لأجل كونه يحمل عليها. من حيث هو نوع إضافي، مفهومه الذي ينماز به عن النوع الحقيقي قياسه إلى المفهوم العام الذي هو يندرج تحته. قال: وأما من حيث هو نوع إضافي فيقاس إلى ما فوقه، إلى المفهوم الأعم. وأما رسوم هذه الخمسة فإنما يكون بإيراد جنسها جميعا، وهو الكلي المنطقي. ما هو الكلي المنطقي؟ وما كان في قبال الطبيعي وفي قبال العقلي هو النعت كما تقدم سابقا شرحه، أي المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من أن يقال على كثيرين. فهذه مفاهيم منطقية كلية، وليست ماهوية ولا هي فلسفية، فجميع هذه الخمسة مفاهيم تقال على كثيرين، ويضاف إليها خواصها التي يختص كل واحد بها من غيره. يعني الفصل هو كلي ولكن له مائز، النوع كلي له مائز، الخاصة كلي ولكن له مائز، وهكذا. وهو كونها محمولة على شيء أو أشياء في حالات خاصة لا يصح فيها إلا حملها عليها، وكان ذلك الحمل في كل حالة منها مختصا بواحدة منها. والتعريف بالجنس والخاصة هو تعريف بالرسم وسيأتي، وبناء على ذلك تكون رسومها بالشكل الآتي. فنحن حينئذ إنما نميزها بالحمل، بالحمل نميزها عن بعضها. كيف؟ يقول: أولا، الجنس هو الكلي الذي يقال على أشياء تختلف حقائقها في جواب ما هو، هذا مميز، هذا مميزه، فإذن يقال على مختلفات الحقائق. الفصل، قال: هو الكلي الذي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، في ذاته، في ذاته، لنميزه عن الخاصة، أي شيء هو في ذاته فيقال في جواب أي شيء. ثالثا، قال: النوع هو الكلي الذي يقال على مختلفات بالعدد، على مختلفات بالعدد في جواب ما هو. الرابع، هو الخاصة، هو الكلي الذي يقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا غير ذاتي، يقال على ما تحت حقيقة فقط لا تشترك به الحقائق، لا يعرض على أكثر من حقيقة. خامسا، العرضي العام، هو الكلي الذي يقال على ما تحت حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا غير ذاتي، لا يختص بحقيقة وإنما يتعداها إلى غيرها. هذا تمام الكلام في هذه المطالعة السريعة. ثم ذكر المصنف هنا توطئة للمقولات، لبحث المقولات. هل هذا البحث بحث مهم في المنطق؟ هل ينبغي أن يبحث في المنطق؟ وإذا كان ينبغي أن يبحث فبأي حيثية يبحث؟ ذكر أرسطوطليس هذا البحث مفصلا ولكن من الحيثية المنطقية، واعترض عليه ابن سينا في الإشارات، وحاول الطوسي، المحقق الطوسي، أن يوجه كلام المعلم الأول. أولا نقرأ كلامه في الإشارات، كلام ابن سينا، ثم بعد ذلك نعلق عليه. ذكره في بحث تسلسل الأجناس والأنواع، قال: وأما إلى ماذا ينتهي في التصاعد، إلى ماذا ينتهي ترتب الأجناس في التصاعد، موضوع المقولات التي هي أعلى الأجناس، أو في التنازل من المعاني الواقع عليها الجنسية والنوعية، وما المتوسطات بين الطرفين، فمما ليس بيانه على المنطقي، وإن تكلفه تكلف فضولا، بل إنما يجب عليه أن يعلم أنها هنا جنسا عاليا أو أجناسا عالية هي أجناس الأجناس، وأنواعا سافلة هي أنواع الأنواع، وأشياء متوسطة بين هذه وتلك هي أجناس لما دونها وأنواع لما فوقها، وأن لكل واحد منها في مرتبته خواص. وأما أن يتعاطى النظر في كمية أجناس الأجناس، هل المقولات 10 ما أكثر من ذلك، وما هيتها، ما هي حقيقتها، ما هي حقيقتها، ما هو تعريفها إلى آخره، دون المتوسطة والسافلة، كان ذلك، هنا سقط في النسخة، كأن ذلك مهم وهذا غير مهم، فخروج عن الواجب، كأن الأول مهم في معرفة أجناس الأجناس وهذا غير مهم في المتوسطات، فخروج عن الواجب. وكثيرا ما ألهم الأذهان زيغا عن الجاد، هذا اعتراض على المعلم الأول. ما هو؟ يقول، وشرحها المحقق الطوسي، يقول يريد أن معرفة مواد الأجناس والأنواع بأعيانها ليست من هذا العلم، لأنها المعقولات الأولى، معرفة الطبائع ليست على عهدة المنطقي، وإنما هي على عهدة الفيلسوف. وما علاقتي كمنطقي في افتتاح كتاب المنطقي بالمقولات العشر؟ هذا بحث فلسفي لا يدرس في المنطق ولا يتكلم فيه بالمنطق، نحن نتكلم في المنطق فقط، نقول هكذا، هناك جنس ونمثل عليه، وهناك جنس عال ونمثل عليه، وهناك جنس متوسط ونمثل عليه. أما أن نذكر جميع المقولات، هذا ما يريده ابن سينا، فهذا تكلف، فهذا لا شأن لنا به، نحن إنما نتكلم في المعقولات الثانية ولا نهتم بالأجناس العليا. قال وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية، فالمنطقي من حيث هو منطقي لا ينظر فيه، وأما النظر في أن لكل واحد من العالية والمتوسطة والسافلة في مرتبته خواص، فإنما يلزمه، لأن العلوم البرهانية إنما تبحث عن تلك الخواص وهي الأعراض الذاتية المذكورة، وهذا يفيدنا في باب التعريف. ثم ما ذكره الشيخ من اعتراض عليهم في أنكم ذكرتم أجناس الأجناس وذكرتم ماهيتها في بداية بحث المنطق دون المتوسطة والسافلة، لماذا؟ حاول المحقق أن يعتذر عن ذلك، فقال أولا نحن إنما نذكر ذلك من باب الأصل الموضوعي، لا من باب أننا ذكرنا في بحث المنطق بحثا فلسفيا وزججنا به هنا، لا. وثانيا لأن المتعلم يحتاج إلى تطبيق، إذا قلنا له ثمة جنس وجنس عال ونوع متوسط ونوع سافل بدون أمثلة، هذا فيه ما فيه، لا يأنس به الطالب، هذا ثانيا. ثالثا إنما ذكرنا الأجناس العالية فقط من باب أن المتوسطات لا حصر لها، وإذا فهمت الأولى فقد فهمت الثانية، الأجناس العالية هي الأصل، هي الأساس، والمتوسطات لا حصر لها، لا نهاية لها بالتشقيق والتفريع، فذكرنا للأولى إنما يغني عن ذكر الثانية، وهو يسد الحاجة والفراغ، فما الحاجة حينئذ إلى ذكر المتوسطات؟ هذا ما ذكره الشيخ والمحقق. وحاول المصنف هنا أن يلخص ما ذكرناه هنا في الإشارات، قال اعلم أن معرفة المواد التي تنطبق عليها الأجناس والأنواع بأعيانها ليست من هذا العلم، لماذا؟ قال لأنها معقولات أولى ماهوية، ولهذا وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية المنطقية، فالمنطقي من حيث هو منطقي لا ينظر فيها، فكان إيراد هذا البحث في علم المنطق إنما هو على نحو الأصول الموضوعة، لأن معرفة مبلغ عدد المقولات وطبائعها واختلاف أحكامها إنما هو راجع إلى علوم أخرى. إذا تكلمت في الكم ينبغي أن تبحث في الطبيعيات، وكذلك في الزمان، وإذا تكلمت في الأين وفي المتى، هذه علوم أخرى لا علاقة لنا بها، بعضها فلسفي وبعضها طبيعي. إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالاستقصاء، ولا سبيل إلى الاستقصاء إلا بعد الوصول إلى درجة العلم الذي يسمى فلسفة أولى. فإرادها هنا ليس على سبيل التعلم والتحقيق، بل على سبيل الوضع والتقليد، فإنه لا يمكن تناولها بحسب المنهج المتبع في تحقيق مسائل علم المنطق على نحو أن تعلم بالتحقيق. لماذا؟ لأنه يبدأ مباشرة بقواعد التفكير، وليس بصدد حصر المقولات وحصر الحقائق والطبائع، وإنما هو بصدد بيان قواعد التفكير. ثم يقول: نعم، قد يحتاج المنطقي إلى معرفتها من جهتين. الأولى وهو أنه تحصل لديه إحاطة ما بالأمور، ويقتدر على إيراد الأمثلة الصحيحة للمباحث المنطقية، ولا يخفى ما للمثال من أثر في فهم المطالب المجردة بالنسبة للمبتدئين، يعني استئناس ذهن المتعلم. والثانية أن معرفتها يعينه في استعمال قوانين المنطق وتطبيقها، لأن مطلوبه إذا كان متعلقا لطلب العلم التصوري فإن معرفة كونه تحت أي جنس يقع يساعده كثيرا في اقتناس المواد المناسبة لتعريفه. وإذا كان متعلقا للطلب التصديقي فإن معرفة الموضوع والمحمول تحت أي جنس يقعان يساعد في تحديد الحد الأوسط الذي يثبت ذلك المطلوب. يقول: نحن نتعرف عليها هنا على طريق الأصل الموضوع، لأننا نستفيد منها في المباحث المنطقية. فإذا كنت تريد أن تكتسب تصورا ما، أمكنك بمراجعة هذه المقولات أن تعلم تحت أي جنس يقع مطلوبك، إذا كان مطلوبا تصوريا، وإذا كان مطلوبا تصديقيا، لك حينئذ بالمقارنة والمقايسة بعد أن تعرف الموضوع أين يقع والمحمول أين يقع تحت أي جنس، لك أن تقتنس الحد الأوسط. هذا ما قاله. وأما الأجناس المتوسطة والسافلة فلما كانت غير منحصرة بعدد واشتمال العالية المعدودة عليها فإنه يستغني عن إيرادها، لأنها تقع تحت العالية المعدودة، يعني تحت الأجناس العليا العرضية والجوهر. وهذا ولهذا دأب أصحاب سائر الصناعات العلمية، في العبارة تشويش، وهذا ما دأب عليه أصحاب أو وهكذا دأب أصحاب سائر الصناعات العلمية، فإنهم يضيفون إلى صناعاتهم ما يحتاجون إليه في تتميم تلك الصناعات وإن كان خارجا عنها، ليتم بذلك الوصول إلى غاياتها. وقد جرت عادة المتقدمين من المناطق على إيراد الأجناس العالية في باب خاص بها يسمونه باب المقولات كاتيجورياس، فكان من المستحسن أن نشير إليها على نحو الإيجاز بمقدار ما يمكن أن تنفع المنطقية في هذا الموضع، ومن طلب زيادة التفصيل فعليه بطلبها من مواضعها. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ والمحقق والمصنف في موضوع المقولات. يأتي تعليق على هذا الكلام لاحقا، والحمد لله رب العالمين.